بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله بالأسانيد المعتبرة أنه قال في حق فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها: إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة، فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها. وقال صلى الله عليه وآله: سيدات نساء أهل الجنة أربع: مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وآسية بنت مزاحم، وفاطمة بنت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول بإذن الله جانبا من مقامات الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وبالرغم من أننا لا نستطيع ولا غيرنا يستطيع أن يحيط علما وبيانا بمقامات هذه الصديقة الطاهرة، ولا سيما مع قلة الوقت، إلا أن ذلك لا يمنع من التعرض إلى بعض تلك الجوانب، لا سيما المقامات التي ترتبط بحياة الإنسان المسلم وتؤثر على مسيره. فمن المقامات التي هي ثابتة سيدتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها مقام العصمة. الزهراء سلام الله عليها معصومة بالعصمة الضرورية الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأئمة أهل البيت عليهم السلام، وذلك بما دل عليه من الآيات المباركات وأيضا الأحاديث الكثيرة المتضافرة في هذا الشأن. فمن ذلك ما يدل عليه في آية التطهير، حيث أن السيدة الزهراء سلام الله عليها هي واسطة العقد في هذه الآية المباركة، وعليها يدور أمر حديث الكساء الثابت عندنا بأسانيد معتبرة في أنها جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى منزلها وجلس هناك إلى أن أتت إليه بالكساء اليماني وانضم إليها وإلى رسول الله الحسن والحسين وأمير المؤمنين عليهم السلام، ونزلت الآية المباركة بعد أن دعا رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فنزلت الآية المباركة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولا ريب أن التطهير هنا كما التفت إليه علماؤنا ليس المقصود منه التطهير التشريعي، وإنما هو التطهير التكويني، وذلك لأن التطهير التشريعي بمعنى أن يذهب الإنسان لتحصيل الطهارة من خلال الاغتسال لو كان على جنابة، ومن خلال الوضوء لو كان على حدث من الأحداث الصغيرة. هذا أمر لا يختص بأهل البيت عليهم السلام، وإنما هو تكليف يعم جميع المسلمين. كل المسلمين يطلب منهم الطهارة الشرعية إذا أرادوا الإقدام على الصلاة، وإذا أرادوا أن يبدأوا الصيام بالنسبة إلى غسل الجنابة. تعلمون الحمد لله أن البقاء متعمدا على جنابة إلى الفجر وعدم الاغتسال يخل بالصوم الواجب القدر المتيقن منه في شهر رمضان. سأكو كلام في القضاء، وأكو كلام أيضا في الصوم المنذور، ولكن القدر المتيقن أن صوم الإنسان في شهر رمضان يخالفه أن يبقى الإنسان على جنابة إلى الفجر متعمدا، هذا يخالف الصيام، يفسد الصيام عندنا في فقه أهل البيت عليهم السلام. فإذا أراد الإنسان أن يصوم لابد أن يكون على طهارة من هذا الحدث، وهكذا بالنسبة للمرأة إذا انتهت منها العادة الشهرية، وهكذا الحال لو أراد أن يبدأ بالصلاة لابد أن يسعى لتحصيل الطهارة. إذا قمتم ذاك الوقت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهذا الأمر تحصيل الطهارة الشرعية وإرادة الله الطهارة التشريعية من الناس لا تختص بأهل البيت عليهم السلام، وإنما هي عامة لجميع المسلمين. لا بد أن يتطهروا للقيام إلى الصلاة، لا بد أن يتطهروا للبدء في الصيام. فلا ميزة إذن لو قلنا أن آية التطهير المقصود منها التطهير التشريعي، تصير آية لغو لا معنى لها، وتعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. لذلك يتعين أن يفهم على أنه تطهير تكويني، حيث أن الآية المباركة قد جاءت في سياق الامتنان وبيان المزية والفضيلة لهذه المجموعة المصطفات. هذه الآية المباركة إليها أبعاد كثيرة، منها أنها تثبت العصمة لمن تنطبق عليه، لأن ارتكاب الذنب لا ريب أنه يخالف التطهير، ارتكاب المعصية يخالف أن يكون الإنسان طاهرا مطهرا. فلذلك استفيد من هذه الآية المباركة أن من دخل تحتها لابد أن يكون معصوما، هذا بالإضافة إلى عدد جم من الروايات التي وردت في خصوص هذا المطلب في عصمتها صلوات الله وسلامه عليها. ومن ذلك ربط النبي صلى الله عليه وآله رضا الله برضا فاطمة. احنا عندنا أكثر من تعبير، مرة يرضى الإنسان ويغضب تبعا لارتياحه وانزعاجه، فتقول فلان يرضى إذا كان مرتاحا ويغضب إذا كان منزعجا، هي ما فيها ميزة للإنسان لأن هذه حالة طبيعية، ما كان يتوافق مع الإنسان يثير رضاه وما كان يخالف مزاجه قد يثير غضبه، فهي مو ميزة أخلاقية. لكن قلت فلان يرضى بما يرضى الله له ويغضب إذا عصي الله سبحانه وتعالى، هو هذا الإنسان يرضى لمراض الله عز وجل ويغضب عند انتهاك حرماته، هذه ميزة أخلاقية درجة مرتفعة، أن الإنسان ينتقل من حالة الذات والمزاج إلى حالة تطبيق رضاه وغضبه على ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يغضبه، هذه مرتبة عالية. الإيمان أن تحب كما في الرواية أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن ترضى لله وأن تغضب لله عز وجل، هذه مرتبة كثير من المؤمنين جعلكم الله وإيانا منهم. أن الإنسان في حالات الطاعة فيما يرضي الله يكون راضي ومرتاح، وفيما يغضب الله أيضا يكون غاضبا منزعجا، هذه مرتبة أعلى. لكن المرتبة التي يتحدث عنها خاتم الأنبياء محمد في حق فاطمة الزهراء عليها السلام هي مرتبة أعلى من هذا بكثير، مو هي ترضى لرضا الله، هذا يتوفر لكثير من الناس لكثير من المؤمنين والمؤمنات، وإنما يرضى الله لرضاها. الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث كأنه ربط رضاه برضا فاطمة وغضبه بغضب فاطمة، وهذا تماما يساوي ما جاء في حق رسول الله صلى الله عليه وآله في القرآن: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أي واحد إذا عند طاعة لرسول الله يعني قد أطاع الله، عصيان لرسول الله يعني ذلك أنه عاص لله، أي واحد أزعج فاطمة يعني قد أزعج الله سبحانه وتعالى، آذى فاطمة آذى الله سبحانه وتعالى، أرضى فاطمة أرضى الله سبحانه وتعالى. وهذه مرتبة كما قلنا عالية جدا، هي من ضمن إشاراتها تشير إلى عصمة الزهراء سلام الله عليها. لذلك لما يقال مثلا فاطمة ارتاحت من فلان شيء، فاطمة غضبت من فلان شيء، معنى بهذا الحديث أن الله أيضا رضي في الحالة الأولى وأنه غضب في الحالة الثانية. لذلك لا ينبغي أن يتعامل مع كلمات السيدة الزهراء عليها السلام على أساس أنها امرأة انفعلت في القضية الفلانية وغضبت وبالتالي كان من حقها أن تنزعج. لا، المسألة ترتفع من حالة إلى حالة أن الله سبحانه وتعالى يغضب على أثر ذلك أو يرضى على أثر ذلك. وهذا يشير إلى أنها لا يمكن أن تقارف أمرا إلا فيه رضا الله سبحانه وتعالى، أن تقول كلاما إلا وهو موافق لما يريده الله سبحانه وتعالى، ولا تجتنب شيئا إلا لأن الله سبحانه وتعالى قد نهى عنه. وهذا ينتهي إلى معنى العصمة الضرورية التي يثبتها علماؤنا لهذه السيدة الجليلة صلوات الله وسلامه عليها. فإذن المقام الأول هو مقام العصمة، على خلاف المدرسة الأخرى في عالم المسلمين والتي تذهب أنه ليس هناك معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله، وعصمة رسول الله أيضا عند أتباع هذه المدرسة مؤطرة بإطار محدود. على خلاف ذلك مدرسة أهل البيت عليهم السلام ترى بالإضافة إلى العصمة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وآله، سواء كانت في التبليغ أو في الحياة الشخصية أو في سائر الأمور، هذه ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وآله، هي أيضا ثابتة لابنته الزهراء سلام الله عليها ولأمير المؤمنين وللأئمة المعصومين سلام الله عليهم من بعده. هذا هو المقام الأول لسيدتنا الزهراء سلام الله عليها. المقام الثاني وهو متفرع ووليد لهذا المقام الأول أنها حجة على الخلائق. الإنسان إذا لم يكن معصوما لا يمكن أن يكون حجة مطلقة على غيره، حجية كلامه مقيدة. مثل عندنا مثلا العالم الفقيه المجتهد مرجع التقييد، هذا لكلامه حجية، على غير أهل العلم أن يتبعوا هذا الفقيه هذا المرجع مع توفر الشروط. ليش؟ لأن كلامه حجة، رأيه حجة، فيها جهة تنجيز وفيها جهة تعذير. يعني يوم القيامة إذا سئل هذا الإنسان لما صليت هذا النحو ولما صمت بهذه الطريقة ولما حججت بهذه الكيفية، يستطيع أن يقول يا رب أنا بما وصل لي من آيات فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والروايات مثل فللعوام أن يقلدوه، وبناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم، رجعت إلى فقيه تتوفر فيه الشروط وقلدت ديني وكلامه حجة علي. لكن حجية كلام الفقيه مهما كانت هي محدودة ما لم يتبين أن الواقع على خلافها، ما لم يتبين أن الواقع على خلاف ذلك نحن نتبع الفقيه ونقلده. أما لو فرضنا في مورد من الموارد تبين أن الواقع مخالف هذا الرأي إلى هذه الفتوى، من اتبع الفقيه؟ ليش؟ لأن حجية كلامه حجية مقيدة. بالنسبة إلى المعصوم لا يوجد هذا الكلام أصلا، المعصوم لا ينطق عن الهوى، لا يتحرك إلا في إطار الشريعة، لا ينبئ الناس عن علم إلا بعلم القرآن والدين. وسبق ليلة مضت أن ذكرنا الإخوة الأحبة بما قاله الإمام الباقر عليه السلام، قال: إذا حدثتكم بشيء فسألوني أين هو من كتاب الله، يعني كلامنا لا يخالف القرآن ولا يختلف عنه. فالمعصوم هذه درجته، لذلك قوله حجة فعله إذا كان واضحا وبينا يراه حجة. وهكذا الزهراء عليها السلام بعدما كانت معصومة بهذه العصمة الضرورية صارت حجة على الناس، لا بل هناك مرتبة أعلى من هذا، هو ما أخبر عنه الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه عندما قال: نحن حجج الله على الخلائق، وأمنا فاطمة الزهراء حجة علينا. وهذا من الأحاديث العجيبة في الواقع، أن السيدة الزهراء عليه السلام المفروض أنها بحسب الظاهر فما ينظر إليه هي ليست إمام بهذا المعنى، ومع ذلك هي حجة على الأئمة الذين هم حجج الله على الخلائق. وعندنا نص آخر، إمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، عندما يسأله بعضهم في مكاتبة عن بعض المعاناة التي يلقاها الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، يجيبه في جملة إجابات ويقول: ولي بابنة رسول الله فاطمة سلام الله عليها أسوة حسنة، يعني أنا أتأسى في صبري وثباتي واستمراري. صاحب العصر والزمان هذا المغير لتاريخ البشرية، خاتم الأوصياء اللي عليه مسؤولية إصلاح الأرض كلها، يقول: أنا أقتدي في حركتي، أنا أقتدي في صبري، أنا أقتدي في نشاطي وعملي بابنة رسول الله، ولي بابنة رسول الله فاطمة أسوة حسنة. الإمام العسكري يقول: هي حجة علينا ونحن حجج الله على الخلائق. والإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف يقول: أنا أقتدي وأتأسى وأسير على منهاجي فاطمة جدتي ولي بها أسوة. فالسيدة الزهراء عليه السلام لها مقام الحجية، صحيح بهذا المعنى الخاص ليست إماما، الأئمة محصورون ومعدودون 12 إماما بما أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وقامت الدلائل عليهم. بهذا المعنى فاطمة ليست منهم، معنى الإمامة الخاص، ولكنها في مقام الحجية، لأن الإمامة إليها مقامات منها أن كلامهم وفعلهم حجة على الناس. الزهراء سلام الله عليها ليس فقط كلامها وفعلها حجة على الناس، بل هو حجة على الأئمة عليهم السلام، هي حجة على الحجج، كلامها حجة على كلام الحجج، وفعلها حجة على فعل حجج الله عز وجل. فهذا من المقامات التي أيضا تتميز بها الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها. مقام ثالث أيضا أنها هي سيدة النساء دنيا وآخرة. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهي مروية عن طريق العامة وعن طريقنا بزيادة من طرقنا، عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن النبي المصطفى محمد كان جالسا بين أصحابه فخط خطوطا أربعة على الأرض. النبي ما يعبث، لذلك أثار هذا الفعل سؤالا في الحاضرين، قالوا يا رسول الله ما هذا؟ فقال لهم سيدات نساء أهل الجنة في نقل، ونقل آخر أفضل نساء أهل الجنة أربع: مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وآسية بنت مزاحم، وفاطمة بنت محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليها. هذا من طريق غير الإمامية وارد، موجود في مسند أحمد وفي غيره من الكتب الحديثية. في طريقنا هذا المتن موجود وفيه إضافة: وفاطمة أفضلهن، وفاطمة أفضل هذه النساء. لذلك صار التعبير بأنها سيدة نساء العالمين هو اللقب الرسمي لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. من الطبيعي أن الذين أن اللاتي يدخلن الجنة من النساء هن أفضل نساء أهل الدنيا، مو كل النساء يروحون إلى الجنة ولا كل الرجال، وإنما المؤمنون منهم ومنهن، المخلصون منهم ومنهن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة إن شاء الله. فهذولهم صفوة البشر، هم الذين يدخلون إلى الجنة. إذا صار واحد سيد على الصفوة فمعنى ذلك أنه صفوة الصفوة وسيد النخبة، وهذا موقع الزهراء عليها السلام، أنها تفضل جميع البشر بميزاتها وبفضلها وبشأنها. ولذلك يتعجب الإنسان عندما يرى بعض المتطفلين على العلم جهلا أو غير ذلك عندما يأتي لكي يقارن فاطمة بغيرها، يقول لك مثلا فلانة أفضل من فاطمة أو لا. أصرح هذه المسألة هو طرح خاطئ، لأن فاطمة ليس لها كفو لا من الرجال ولا نظير من النساء على الإطلاق. هي سيدة النساء، هي خير من وطأ الثرى من النساء. فالرواية عندنا عن الإمام الصادق عليه السلام اللي رد فيها على شبهة لعلها تتبادر إلى الذهن، أنه زين مريم ابنة عمران أو قدمت في الحديث، هنا النبي قال سيدات نساء أهل الجنة أربع: فلانة، مريم، وإلى آخره. وثانيا ورد ذكرها في القرآن الكريم: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين؟ فأجاب الإمام الصادق عليه السلام: هي سيدة نساء قومها. نعم، هي مصطفات إلى ذلك الوقت، هي مفضلة على نساء العالمين إلى ذلك الوقت، وأما بعد ذلك ففاطمة تفضل هؤلاء جميعا. وأما قضية التقديم والتأخير هنا فهو غير ناظر إلى الترتيب، حتى في القرآن احنا نلاحظ آيات فيها عكس الترتيب، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، مع أن المفروض أن حياتهم هي الأولى وبعد ذلك الممات، إلا أن يكون إشارة إلى الحياة بعد الحشر، والحال أن هؤلاء لا يعتقدون به. لا واحد يقول مثلا لا، هم مقصودهم نموت الآن بعدين نحيا نحشر، لا، هذول كفار لا يعتقدون بهذه الفكرة، فكرة المعاد. فلذلك لما يقولون نموت ونحيا يعني نحيا ونموت، والقرآن الكريم هنا لم يلاحظ الترتيب. وفي اللغة العربية الواو لا تفيد العطف، فلان وفلان وفلان لا يوجد فيهم ترتيب. نعم، لو استخدم كلمة ثم 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 آنئذ يستفاد منه الترتيب. على أي حال، الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول هذا المعنى ويشير إليه، وهي بالتالي ضمن هذه النساء. لعل إنسان يسأل الجامع اللي يجمع هالأربع النساء، هذا من جملة الأمور اللي تفتح أبواب من التفكير في أحاديث المعصومين عليهم السلام. الإمام عندما يقول ثلاث خصال أو أربع نساء أو خمسة رجال ما يجيبها اعتباط، لابد أن يكون هناك نقاط مشتركة. أكو كتاب للشيخ الصدوق أعلى الله أحد علمائنا الأبرار، توفي سنة 381 هجرية، وهو صاحب أحد الكتب الأربعة، كتاب من لا يحضره الفقيه، هذا عنده أيضا كتاب اسمه الخصال، الخصال للشيخ الصدوق، يبدأ فيه الأحاديث اللي ورد فيها أعداد، مثلا يبدأ بخصلة واحد وينتهي بألف، ألف مليون، يعني علمني رسول الله باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب، يخليه باب الألف ألف. فمن جملة أبوابه ما ورد في الخصل في الخصال الأربع، يعني عدد أربع، أورد هذه الرواية سيدات نساء الجنة أربع وعدهن. هنا تتساءل ما الجامع الذي يجمع بين هذه الشخصيات الأربع؟ الدين مع بينهم، لأن بعضهن دينهن الإسلام بالمعنى الأخص، مثل خديجة بنت خويلد ومثل فاطمة، بينما مثلا آسية بنت مزاحم لم تكن مسلمة بهذا المعنى، كانت على ديانة موسى، مريم على ديانة عيسى. فما الذي يجمعهن إذن؟ لابد أن يكون هناك رابط بينهن اللي خلاهم سيدات نساء أهل الجنة. عبادة محتمل، أشياء أخرى محتملة، لكن الذي أشار إليه بعض العلماء وهو كلام صحيح أن الجامع المشترك بين هذه الشخصيات الأربع هو الدفاع عن حجة الوقت، نبيا كان أو إماما. هذول ضحوا بكل ما لديهم، ما لديهن هؤلاء النساء، بكل ما لديهن من قدرة وقوة، بل استشهدت بعضهن في سبيل هدف أساس، وهو الدفاع عن حجة الله المعاصر لهن، إما نبي وإما إمام. مريم ابنة عمران عرضت نفسها لتهمة الزنا، قالوا وكانت معروفة بالصلاح والإيمان والاعتدال، لكن ذلك عرضت نفسها. قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أنت شو وداك على هالدرب هذا؟ رحتي وسويتي إلك مكسورة وجبتي إلينا ولد على كتفك حاملتنا. فتعرضت إلى أن تواجه هذا المجتمع، ولكن في سبيل أن تدافع عن نبي الله، عن حجة الله عيسى بن مريم، واستمرت على هذا الأمر إلى آخر حياتها. آسية بنت مزاحم أيضا نفس الشيء، هي التي احتضنت موسى صغيرا وواجهت طغيان فرعون وعذبت وأوذيت حتى ذهبت شهيدة. وخديجة سلام الله عليها اللي يقول فيها النبي ما أبدلني الله خيرا منها قائلا لبعض زوجاته، آمنت بي حين كذبني الناس وصدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها حين حرمني الناس ورزقت الولد منها ولم أرزق من غيرها. هذه المرأة الطاهرة الطيبة بذلت كل أموالها في سبيل رسالة رسول الله، وبذلت نفسها في الدفاع عن رسول الله، إلى أن توفيت جائعة مريضة في ذلك الشعب، صرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وفاطمة الزهراء أيضا دفاعها عن أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يكاد يخفى على أحد، حتى أنها خرجت إلى المسجد وتحدثت وخطبت في نساء الأنصار في يوم آخر، بل بعض الروايات تشير إلى أنها كانت تطلب من علي أن يخرجها ليلا لكي تمر على بيوت بعض المهاجرين والأنصار لتخبرهم عن لزوم الدفاع عن إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقضت شهيدة في هذا السبيل وفي هذا الطريق. فالجامع المشترك بين هذه الصفوة، هذه الثلة المخلصة من النساء، كان جامع الدفاع عن حجة الله، إمام الوقت أو نبي الوقت، والتضحية في سبيل تلك الرسالة. فصلوات الله على فاطمة الزهراء سلام الله عليها. طبعا لم تنجس الزهراء عليها السلام من تحريف، من تزوير، من كلام يخدش في مقامها ومكانتها. طيب، مثل هذا الحديث اللي ذكرت لكم نقلناه عن رسول الله، إن فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها. بدل ما يتوجه هذا الحديث إلى من قام بأذية فاطمة سلام الله عليها، وجهه الخط الأموي إلى علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب قال هو الذي آذى فاطمة. ليش؟ يقول لك لأنه أراد أن يتزوج عليها بنت أبي جهل، فهي زعلت والنبي زعل عليه وقال أنه لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله بيت واحد، وإذا هذا علي بن أبي طالب يريد يسوي كذا وكذا فإنه يؤذيني، وإن فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها. وجهوا هذا الحديث عن مساره مع وضوح الخلل والخطل فيه سندا ومتنا، سندا ينتهي إلى ثلاثة ليس فيهم واحد يمكن الاعتماد عليه في أن موقفه كان موقفا عاديا من علي بن أبي طالب. واحد منهم عبد الله بن الزبير اللي هو مسعر حرب الجمل، والثاني المسور ابن مخرمة الذي ذهب إلى معاوية وكان معه مع معاوية على علي بن أبي طالب، والثالث أبو هريرة الدوسي، وهو الذي تعرف أحاديثه والتهمة التي توجه إليه فيها. على أنه لو ثبت هذا الحديث يصير طعن في رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله الذي جاء بتشريعات منها إباحة نكاح ما زاد على الواحدة لجميع المسلمين قرآنيا، لما توصل إلى دائرة بيته يرفض هذا الأمر على فرض حصوله، هذا الطعن يصير في رسول الله اللي يكيل حسب قول هؤلاء بمثالين، بالنسبة إلى سائر الناس يطبق عليهم قانون، وبالنسبة إلى أهله وبيته يطبق قانون آخر، وهذا فيه طعن لرسول الله لو فهم هؤلاء، ولعلهم يريدون أن يطعنوا في الجميع. خط الأموي ما عنده مشكلة أن يطعن في رسول الله ويطعن في علي ويطعن في فاطمة، أي منهم طاح ما في مشكلة. طيب، الزهراء عليها السلام كان في مرتبة نحن نعتقد هذه المرتبة مرتبة العصمة الكبرى، مرتبة الحجة على أهل الدنيا، مرتبة الدفاع عن حجج الله وعن دين الله وعن رسالة رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها، وخلفت هذا أيضا إلى ذريتها، ذريتها، أبناؤها، بناتها أيضا كنا على هذا المنهاج، كما يقول الإمام الحجة في هذا الحديث الذي ذكرناه: ولي بابنة رسول الله أسوة حسنة أنه أتحمل أؤذى في سبيل انتصار هذه الرسالة. كذلك حتى بنات الزهراء سلام الله عليها نحن وجدنا كيف أنهن كنا يدافعن عن الدين وعن الرسالة، وحملن رسالة النبي، رسالة الحسين عليه السلام، ثورة الحسين عليه السلام، إلى أن وصلوها إلى غايتها. هذا ما تجسده السيدة الصديقة الصغرى زينب سلام الله عليها، ابنة أمير المؤمنين وابنة فاطمة، التي يقول فيها الشاعر: قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار. إذا كانت الزهراء في سبيل نصرة دين الله وإمامة أمير المؤمنين تعرضت إلى الهجوم على الدار وإلى الضرب وإلى احتجاب الحق عنها وإلى الإسقاط وما شابه ذلك، أيضا زينب سلام الله عليها تعرضت مو بس إلى الهجوم على الدار، إلى حرق المخيم بعد السلب، سلبت وبعد ذلك ضربت وبعد ذلك أحرق مخيمها ومخيم النساء، تعرضت إلى الإيذاء، تعرضت إلى الشتم، تعرضت إلى التشهير، بل يقول الشاعر: وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار. هذا ما صار لسيدة الزهراء عليه السلام، وصار إلى العقيلة زينب سلام الله عليها. قد ورثت زينب من أمها يا كل الذي جرى عليها صايار، وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار. نادت بحاد العيس: دعني على جسم ولي الله لوت الإزار، أو خلني عند ابن أمي ولا وتأكل من لحمي وحوش القفار. جلست عند جنازة أخيها الحسين سلام الله عليه يوم 11 من المحرم، نادى يا ابن أم لم أقض من توديعك وطرا، ولو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام على الرحيل، ولكن الأمر كما ترى هذه النياق جاذبنا بالمسير، وهذا متني قد اسود من الضرب. لماذا اسود متنها من الضرب؟ لعلك تسأل. بعض أرباب التحقيق يقول ما كانوا يتعمدون كلهم أن يضربوا زينب بأصواتهم، ولكن كلما جاء لعين إلى امرأة أو إلى طفل أو إلى طفلة لكي آنئذ تمد زينب يدها فتقي الطفل عن الضرب بيدها تارة وببدنها أخرى، لذلك كانت الضربات تأتي على سيدتنا العقيلة زينب، وكان يبقى الأطفال وباقي النساء في مأمن من الضرب. لهذا المعنى تقول وهذا متني قد اسود من الضرب. أنا يا حسين حادن يا قناع عزم على الشيء، يا حسين حاد ضعوننا عزم على الشيء، ومن الصباح دنا لنا نوق المهازي، يا حسين انا ما اشوف غير جبال الهموم تترادف قبالي يا خويا مثل الغيوم، من حنة أطفالك صباح تبحال مشوم، وأنا ولا ساعة غفت عيني من الليل. يا أبا عبد الله حاد الضعن تروي عناي برد غلي، محمل سكينة لو تزلزل من يشيلك، لو طاح من عدنا طفل ياهو ليجيلة، وحاد الضعن تروي عنا يبرد غليلة، البر الأقفر ما تقطع للرجاء. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.